بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، وفر الله لنا وله وللسامعين. وهذا هو الدرس التاسع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الشفعة. الشفعة لغة، أو الشفع لغة، جعل الوتر شفعة، ومنه قولهم الشفيع، لأنه يضم صوته إلى صوت غيره فيشفعان. وسيذكر رحمه الله تعالى معنى الشفعة اصطلاحا. نعم.
وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.
نعم. قال رحمه الله: وهي، يعني الشفعة اصطلاحا وشرعا، استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. فقوله ببيع، فلا تجب الشفعة في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق، إنما الشفعة تكون في الشراكة والشركات. إذا شارك الإنسان غيره في شركة وأراد أن يبيع نصيبه من هذه الشركة، فالشريك أولى بالشفعة. وما انتشر بين عامة الناس أن الجار أولى بالشفعة فهو غلط، وإنما الحديث الشريك أولى بالشفعة وليس الجار أولى بالشفعة. فإذا كان شيء موهوبا أو موقوفا، والوقف كما سبق تعريفه، ها لم يأتي؟ نعم. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني يحبس الأصل على صاحبه ويسبل المنفعة، يجعلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا وقف الإنسان شيئا أو وهبه لغيره، أو كان هذا الشيء عوض خلع، إذا أرادت المرأة، إذا يئست من الحياة مع زوجها، ويعبر عن الفقهاء باستحالة المعيشة بينهما، فإن لها أن تختلع من زوجها، وإذا اختلعت منه فماذا عليها؟ ترد عليه المهر كله، كما في حديث قصة امرأة قيس بن شماس ولا من؟ ها؟ ولا ابن صرمة؟ المهم أن أحد الصحابة، أظن قيس في الظهار، ولا ابن الصامت، نعم قيس، نعم هو قيس الظاهر، والله أعلم فيما أذكر، لما طلبت أن تختلع من زوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها، يعني أعطاها صداقا ومهرا حديقة بستان، فقالت نعم، قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقها. فإذا أردت أن تختلع ترد عليه المهر كاملا وتختلع منه، أما إذا طلقها فلها حقوقها. لو أنه بقي عليه شيء من الصداق بالموت أو بالطلاق، يلزمه أن يؤدي حقها إليها، لأن هذا الصداق دين في عنق الزوج، يجب عليه أن يبادر بإعطائه لامرأته. وبعض الناس يدفع قيمة كبيرة جدا في مؤخر الصداق، يدفع الصداق 50,000 و60,000 و100,000 المؤخر، والمقدم ألف ألفين ثلاثة ويجعل مؤخر كثير جدا يظن أنه لن يدفع وهو عليه دين، بل تكلم العلماء في زكاة هذا الدين وأنه يجب عليه إن كان بالغا للنصاب أن يزكيه وأن يخرج زكاة ماله فيه، فلينتبه لهذا، هذا أمر مهم جدا. لذلك بعض الذين يقسمون الميراث لا يهتمون بمؤخر صداق المرأة، وعندنا في بلادنا تأخذ المرأة مقدم صداق ويكتب لها مؤخر صداق. فأول شيء قبل الميراث وقبل الوصية تخرج الديون على الراجح، خلاف بين الوصية والدين أيهما يخرج أولا، والصواب أن الدين ثم الوصية. فمؤخر الصداق دين في عنق الزوج يجب عليه أن يؤديه إلى زوجته أو إلى أوليائها إن ماتت، إن مات أولياء وأولياء الميراث يؤدون المؤخر إلى هذه الزوجة. نعم.
وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث
يقسم. نعم.
وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى وهي خاصة، يعني الشفعة في العقار، هذا على الراجح، فلا شفعة في المنقول، إذا كان الشيء ينتقل من مكان لمكان فلا شفعة فيه، فلا شفعة في المنقول كالسيارة. والجمهور على الحنابلة أن فيه الشفعة، والأظهر أن هذا في العقار، قول الحنابلة أنه خاص بالعقارات يعني المباني والأشياء الثابتة التي لا تتحرك من مكانها. نعم. قال النبي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، يعني إذا كانوا شريكان وشركتهم مختلطة ليس هناك تحديد لمال هذا ومال هذا، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأن كل شخص يعرف حقه ويعرف حاجته. نعم.
ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث إنما الأعمال بالنيات.
نعم. كان يتحيل مثلا أن هذا قبل أن يموت أعطاني حقه، والناس اليوم يتلاعبون تلاعبا شديدا في حقوق العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي الأب قبل أن يموت إذا أحس أنه اقترب أجله ومرض مرضا شديدا يعطي أحد أبنائه يكتب له، ويظن أنه يفلت من عقاب الله جل وعلا فيكتب أنه باع هذا الملك لهذا الولد، يكتب معه عقد بيع وشراء على الورق دون أن يقبض منه شيء حتى يحرم إخوانه. هذا لا يجوز، لا يجوز حرمان الولد من الميراث حتى ولو كان عاصيا، أما إن كان كافرا والعياذ بالله فإنه لا توارث بين أهل ملتين. نعم. والحيل إما أن تكون شرعية فهذه تجوز بشرط أن لا يكون هناك كذب، لا يكذب الإنسان، كحيلة إبراهيم لما قال عن المرأة هذه أختي، يقصد أخته في الله حتى تنجى من الملك الجبار. وينتبه كما قال ابن القيم رحمه الله في غاية الأفان أنه بين الحيلة الشرعية والكذب كالشعرة والخيط، إذا قطع وقع الإنسان في الكذب، لذلك لا يكون ديدا الإنسان دائما الحيلة، لا يأخذ بذلك إلا عند الحاجة الضرورية والماسة. نعم. وهناك حيلة غير شرعية كالتحايل للوصول لأمر المحرم كما فعل اليهود لما حرم الله جل وعلا عليهم أكل الميتة، عمدوا إلى شحومها فأذابوها ودهنوا بها صدور السفن، هذه حيلة من أجل الوصول إلى الحرام. أما الحيلة من أجل الوصول إلى الحلال والمباح والحق الذي عند الشخص فإنها جائزة، فإنها جائزة، بل لو وجد الإنسان حقه عند شخص أو قيمة هذا الحق عند شخص واحتال لكي يأخذه هذا جائز. ورسالة مسألة الظفر في الشريعة، الظفر بحقه إذا وجده عند شخص. والعمدة فيها حديث هند امرأة أبي سفيان لما اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني. قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد تأخذ وهو غير موجود ما يكفيها ولدها، ولكن بالمعروف لا تزيد عن حاجتها. نعم. ولذلك العلماء يقول في مسألة الظفر يجوز أن يأخذ حقه من عند شخص إذا ظفر به، ولكن بشرطين: أمن المفسدة وأمن التعدي. أمن التعدي لا يأخذ زيادة عن حقه، وأمن المفسدة يعني لا يتهم، لا سيما إن كان من أهل الدين، أهل الديانة. نعم نعم. كان يكون عنده عامل مثلا، وأنت عندك شيء موثق أن لك عند هذا الشخص حق وأكله عليك، فتقول لهذا العامل: هذا حقي مضمون ولك أن تعطيني هذا مثلا. لكن يكون هناك شيء موثق أن له حق ولم يأخذ. نعم. أو يحتال بأي طريقة، لو أخذ من صندوق مالي بأي حيلة يأخذ حقه، بالشرطين: أمن المفسدة وأمن التعدي. نعم. ليس حديث هذا، ليس حديث هذا، كلام عامة الناس. الحديث الشريك أولى بالشرط، ليس الجار. نعم. هذا يؤدي إلى ذهاب حديث الرسول، هذا غلط. نعم. هذا مشتهر بين الناس هو غلط. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. والوقف لغة الحبس، ومنه أوقف فلانا يعني حبسه. والآن فلان موقوف عن الخطابة مثلا، يعني محبوس عنها، ممنوع منها. نعم. وسيعرف المصنف الوقف اصطلاحا. فالوقف لغة يعني الحبس، يوقفه يعني يحبسه عن الشيء. نعم. ويمنعه منه. نعم.
وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع.
هذا تعريفه شرعا واصطلاحا: تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. نعم. اقرأ. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في المطعومات ولا يصح إلا على بر. فإذا كان الشيء الذي أوقفه لا يجوز بيعه لأنه محرم أو لأنه لا ينتفع به، فإنه لا يجوز أن يوقفه لأنه لا فائدة منه. ولذلك سيتكلم المصنف رحمه الله إذا تعطلت منافع الوقف، إذا هذا الوقف الذي أوقفه شخص تعطلت منافعه، ما حكمه؟ كأن يضع برادة ماء ليشرب منها الناس في مكان ثم ينصرف الناس عن هذا المكان، هل لهم أن ينقلوا هذا الوقف معهم؟ وهكذا. كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في المطعومات، ولا يصح إلا على بر، يعني على أعمال الخير. فإذا أوقف شخص شيئا على أمر محرم فإنه لا يصح تنفيذ هذا الوقف، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم، لحديث
نعم سلم من الظلم. لا يصح أن يوقف الإنسان شيئا ملكا لآخر، يعني يبني مسجدا مثلا هو وإخوانه لهم بيت، وهذا وقع للأسف في قرية هنا مجاورة، شخص بنى الدور الأرضي مسجدا، أهو لم يكن مسجدا كان مسكنا، ففرغ ما بين الجدران والأعمدة، ما بين الأعمدة، وجعله مسجدا دون أن يستأذن إخوانه. هذا المسجد حكمه أنه مسجد مغصوب، تنازع العلماء في الصلاة فيه بين الحرمة والبطلان، كلما صلى الناس فيه كلما أثم. لماذا؟ لأنه ظلم، ولو كان فعله وقفا لابد أن يكون الوقف في ملكك الخاص وليس في ملك شخص آخر. تأخذ بيت شخص وتقول جعلت وقف لله تعالى، كيف هذا؟ لا يمكن هذا أبدا. نعم.
لحديث: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
نعم. ومن أفضل أيها الإخوة من أفضل الصدقة الجارية العلم النافع، لأنك لو جعلت شيئا يأكل الناس منه ويشرب أجرت، بل لو أكل منه البهائم والطير أجرت، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل ذات كبد رطبة أجر. كيف إذا وضع لطلاب العلم، أوقف مثلا إيجار شقة لطلاب العلم، إيجار عمارة لطلاب العلم، أو حفاظ القرآن، أو الدعاة الناصحين على منهج السلف، هذا أجر عظيم. لك يغفل كثير من الناس عن هذا، رغم أن هذا باب خير عظيم، كلما نشر علما، كلما يوقف مكان مسجدا لله تعالى، كلما ركع فيه راكع أو سجد ساجد أو تلا القرآن كان له مثل أجره، كما في حديث مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث. نعم. فباب الوقف هذا باب طيب جدا، وبعض الناس وفق، يعني مثل الرجحي وفقه الله، هذه المزارع التي عندنا هنا في وادي النطرون كلها وقف لله تعالى، هذا شيء طيب، ولكن مع الأسف ربما يجعل الإنسان شيئا وقفا ويتلاعب فيه بعض الناس مع الأسف، فهذا الوقف يجب الحفاظ عليه لأنه أمانة عند من يعمل فيه وينميه. نعم.
وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها،
يستأمره يعني يطلب أمره. نعم.
فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر.
إذن عمر لما قال عندي أرض أنفس ماله، النبي عليه الصلاة والسلام وجهه لماذا؟ للوقف، ويدل على أن الوقف من أفضل القرب، منافعه عظيمة ومتعدية، ودائما كلما كان الشيء نفعه متعدي كلما كان أحسن وأفضل. نعم. ويأتيك يعني بعض الناس طيبين، يعني أمس كنا نعزي أحد الإخوة وتوفق والدي، قال: أنا أريد أخرج شيئا عن والدي يبقى صدقة، قلت: ضعه في المسجد، أخرج هذا في المسجد، كلما صلى إنسان لك له وفي قبره مثل أجره، ولك أجر أنت في ذلك اليوم. فهذه الأشياء التي تبقى، المساجد والأوقاف التي تبقى، فيها أجر عظيم. وكم غفل الناس، أناس كثيرون عندهم أراضي وعندهم سيارات وعندهم أموال ويغفلون عن الوقف. نعم.
قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب.
نعم، إذن هذا هو تعريف الوقف: تحبيس الأصل، لا يرثه أحد ولا يوهب لأحد ولا يعطى لأحد، يبقى لهذا الشخص ولكن منافعه لما جعله هو فيه. نعم.
فتصدق بها في الفقراء وفي القربى.
وينتبه لو أن شخصا أوقف مالا على شخص من أهل السنة ولكن هذا الشخص تلون وصار من أهل البدعة، فهل له أن يذهب بهذا الوقف إلى رجل سني؟ نعم له ذلك، ولهذا مشروع، ولا ينفق على أهل البدعة وأهل الضلال حتى لا يعينهم على الإثم والعدوان. ولو قال له شخص: أنفق هذا في وجوه البر، فأنفقه على رجل ثم تحول هذا الرجل إلى أهل البدعة، فهل له أن يحول الوقف عنه؟ نعم، يجب عليه أن يحول الوقف عنه حتى لا يناصر البدعة وأهلها. لذلك من كان يدعم قناة بمال صدقة جارية أو وقفا وهذه القناة صارت منحرفة على مذهب الخوارج أو على مذهب أهل البدع، يجب عليه أن يقف في وقفه هذا عنها، يجب عليه شرعا ألا يعاونهم على الإثم والعدوان وعلى نشر البدع، إنما يعاون أهل السنة الثابتين عليها الداعين إليها غير المتلونين فيها. نعم.
فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول المال.
نعم، الذي يقوم على الوقف إن كان يعمل في هذا الوقف وليس عنده مال يكفيه، كذلك من كان يعمل في مال اليتيم على نمائه والإحسان إليه يجوز له أن يأكل منه ولكن بالمعروف ولا يتمول، يعني لا يأخذ زادا معه، يأكل منه وهو يعمل في هذا الوقف. نعم.
وأفضله أنفعه للمسلمين.
أفضل الوقف ما كان أنفع للمسلمين، لكن ينظر الإنسان، الناس يقفون على اليتامى، ينظر هو على طلاب العلم، الناس ينفقون أكثر على طلاب العلم، ينظر إلى اليتامى، ينظر إلى الفقراء خصوصا الصالحين منهم، وهكذا الأنفع يفعله، والنفع المتعدي دائما أفضل، أفضل من النفع الخاص. لذلك في أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا. لماذا؟ لأن هذا نفعه متعدي، أما اعتكافه فنفعه خاص. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه، والأثر ساقه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره من العلم، هو صحيح: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرام. قال ابن القيم رحمه الله: ووجه قول عمر أن العابد نفعه على نفسه، وأما العالم فإلى غيره، نفعه متعد إلى غيره، فموت العالم مصيبة عظيمة، أما موت العابد فهو شيء هين لأن نفعه لنفسه. أما مات ابن باز خسرت الأمة علما غزيرا، مات الفوزان سأل الله أن يمد في عمره على طاعته، الفوزان 83 سنة ولا يزال يدرس اليوم حفظه الله وسائر مشايخنا وعلمائنا، فمثل هذا فيه نفع عظيم العالم، أما العابد فإذا مات فماتت عبادته معه. نعم.
وأفضله أنفعه للمسلمين وينعكس،
ولذلك العلم يموت بذهاب العباد أم بذهاب العلماء؟ بذهاب العلماء، كما عند البخاري في كتاب العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، إنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم.
وأفضله أنفعه للمسلمين وينعقد بالقول الدال على الوقف.
نعم، إذا قال قولا يدل على أنه أوقفه سواء صريحا أو غير صريح فإنه يصبح هذا وقفا لله تعالى. نعم.
ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.
نعم، يرجع أين يصرف هذا الوقف إلى الواقف، وهل يجوز صرفه على غير ما أوقفه عليه، حتى ولو رأى من يقوم على هذا العمل أن هذا أفضل، هل ينفقه على هذا الأفضل؟ لا يجوز له أبدا. شخص وضع مصحفا في هذا المسجد، فبنينا مسجدا مثل هذا 10 مرات، أسأل الله أن يسقنا ذلك، تمام؟ هل يجوز أن ننقل هذه المصاحف من هذا المسجد؟ لا، لا يجوز إلا بإذن صاحب الذي وضعه في هذا المكان، لا يجوز أبدا نقل الوقف ولا التصرف فيه إلا كما وضعه واقفه، حتى ولو رأيت أن الخير في وضعه في المكان الآخر. لابد أن تستأذن صاحب الوقف، لابد. نعم نعم، لا مانع إذا كان بإذن صاحب الوقف أيضا، نعم، أو أوليائه. نعم.
ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله.
هذه هي مسألتك، إذا تعطلت منافعه يباع ويجعل في مثله أو بعض مثله، يجعل في مثل هذا الشيء، يعني برادة وتعطلت منافعها تنقل في مكان مثل هذا المكان الذي وضع فيها صاحبها، وذلك لما رواه الطبراني في الكبير وفي سنده انقطاع، إلا أن العمل عليه عند العلماء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه نقب بيت المال بالكوفة أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. يبقى إذن إذا تعطلت منافع الوقف يجوز نقله في هذه الحالة، أما بدون تعطل منافعه لا يجوز التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، والتصرف فيه يعد خيانة، ولو كان هذا في وجهة نظرك أنه مصلحة، قد يكون في وجهة نظرك مصلحة وفي نظر صاحب الوقف ليس مصلحة، لا بد أن تستأذن. وهذه الحقوق مهم جدا، الالتزام بها لأن تدل على الأمانة، وتركها يدل على الخيانة. والشرع الحمد لله منضبط ومحكم. نعم نعم، واحنا قلنا أن الطعام لا يكون فيه وقف. نعم، أنت لسه جاي الآن من مسجدك، جيت من أول الدرس، يبقى سرحت، ممكن رحت ليبيا بقى. طيب،
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية.
نعم.
وهي من عقود التبرعات، فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، والعطية التبرع به في مرض موته المخوف
المخوف،
والعطية التبرع به في مرض موته المخوف، والوصية التبرع به بعد الوفاة.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية والوصية. الهبة من وهب الشيء يهبه إذا أعطاه، وهذه تكون في حال الحياة والصحة. أما العطية فإذا خاف على نفسه الموت وكان في مرض مخوف فإنه يعطي شيئا، والوصية يكتب شيئا ويوصي بشيء كتابة أو لفظا بعد مماته، نعم، كل منها له أحكامه. نعم.
فالجميع داخل في الإحسان والبر.
يبقى ليس لك أن تلزم أحدا أن يهبك شيء أو يعطيك شيء أو يوصي لك بشيء أو يوصي لك بشيء. والوصية جائزة في حق كل أحد إلا الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث. الوصية فيما دون الثلث جائزة لكل أحد بالمعروف إلا للوارث، فالوارث لا يجوز أن يوصى له، لا الثلث ولا أقل من الثلث ولا أكثر من الثلث. وأيضا إذا كانت الوصية الثلث فتنازع العلماء فيه، هل تقل عنه أم تدفع؟ لأن الحديث: لا وصية لوارث ولا وصية أكثر من الثلث، فظاهر الحديث أن الثلث داخل في الوصية ولا خارج عنها؟ داخل في الوصية على الراجح. بعض العلماء يقول أنه دون الثلث، أن أبا بكر وعمر أوصوا به الخمس من أموالهم رضي الله عنهم، وذلك الأفضل أن يوصي بما دون الثلث. لكن لو أوصى بالثلث هل تمر وصيته؟ نعم تمر وصيته إذا كان لغير الوارث. أما إذا أوصى للوارث ولو بما دون الثلث فإنها وصية باطلة لا تنفذ. نعم.
فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث.
فأقل
لغير وارث.
نعم.
فإن زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة الراشدين.
توقف
على إجازة الورثة الراشدين.
نعم. يبقى إذا أوصى بما هو أكثر من الثلث لا تنفذ هذه الوصية لأنها وصية باطلة مخالفة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا سمح الورثة في حقوقهم وقال: لا مانع أن نعطي أخانا هذا العاجز أو المريض أكثر منا، لا مانع. وما يفعله بعض الناس من أنه يكتب لولده غير المتعلم أو غير المكتسب زيادة عن إخوانه فهذا من الحكم بغير ما أنزل الله، الذي قال الله فيه: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لا يجوز أبدا أن يوصي الإنسان بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أبدا أن يتحاكم إلى غير شريعة الله جل وعلا. نعم.
وكلها يجب فيها العدل بين أولاده لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه.
نعم. إذا أعطى ووهب أحدا من أبنائه شيئا يجب أن يعطي الآخر كذلك. وتنازع في الولد والبنت هل يكون كالإرث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية، والصواب أنه مثل البنت لعموم الحديث. أكل لما جاء أحد الصحابة قال أنه أعطى منح أحد أبنائه شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل أولادك أعطيتهم أو منحتهم هكذا؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وأبى أن يشهد عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يكون عادلا في عطيته، في عطية وهبته لأبنائه. وإذا أوصى لشخص بشيء يوصي لغيره أيضا. نعم.
وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد.
ثم يرجع أن يعطي ثم يرجع. نعم.
وفي الحديث الآخر: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.
إلا الوالد. نعم. عندكم الوالدة؟ ظاهر الوالد. نعم.
إلا الوالد فيما يعطي ولده
لولده.
لا. إلا الوالد فيما يعطي ولده
ولده
ولده.
نعم. في نسخة ولده. لا ولده. لماذا ولده؟ ولده أو لولده. نعم. فإذا أعطى الإنسان شخصا هبة وعطية لا يجوز أن يرجع فيها إلا شخص واحد يرجع وهو الوالد، أما غير الوالد فإذا أعطى هدية أو هبة لا يرجع فيها، وإذا رجع فكالكلب يلغ في الماء أو يقي في الماء. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
نعم. فمن السنة قبول الهدية، بل يجوز قبول هدية غير المسلم، لأنه في الصحيح عند البخاري في صحيحه أن الحمار الذي ركبه معاذ وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه في رواية البخاري أنه كان يقال له عفير، أهداه له المقوقس ملك مصر، فهذا يدل على قبول هدية غير المسلم، قبول هدية غير المسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من شيم الكرام، إذا أهدى إليك أحد شيئا أن تقبله وتثيبه، فإن لم تجد ما تعطيه إياه قل جزاك الله خيرا، فمن قال ذلك فقد أحسن الثناء والشكر. وجاء في حديث إذا أراد الإنسان أن يرد الدين إلى صاحبه أن يقول بارك الله لك في مالك وأهلك، إنما جزاء السلف الثناء والشكر، يشكر أخاه إذا أهدى إليه ولو شيئا يسيرا، لأن الهدية في معناها لا في قيمتها. أما أن يعطي شخص هدية يقول هي الهدية جبتها لي دي هدية لا تنفع، لا، يقبل الهدية حتى لو كانت يسيرة ويثيب عليها. نعم. لا هذا كلام باطل. هدية لا أي كتب فقه. موجود فين يعني في الواقع ولا في الخيال؟ لا يعني هذا أنت قلت في كتب الفقه في الواقع ولا في خيالك أنت؟ لا هدية لا تهدى ولا تباع هذا كلام منتشر بين الناس، كلام المصاطب، لا تهدى ولا تباع، الهدية تهدى وتباع، ومجرد أن تقبل الهدية ملكتها تتصرف فيها كيف شئت، لكن هذا كلام الجماعة، الجماعة بتوع الحب إذا أهدى لمحبوبته شيء قل كيف تبيعين هدية. نعم. الهدية إذا قبض الإنسان والهبة والعطية ملكها تصرف فيها كيف يشاء، يأكلها إذا كانت طعاما، شرابا، يبيعها إذا كانت مالا. نعم.
وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر.
بهذا القيد، أنت ومالك لأبيك بهذا القيد، ما لم يضر هذا الولد في ماله ولا يأخذ المال يعطيه لولد آخر، لأنه يبعث على الضغينة والبغضاء بين الإخوان. نعم.
أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت ومالك لأبيك.
أو يكون بمرض، نعم،
أو يكون بمرض، يكون
أنام ما لم يضره. طيب أو يكون عندكم، عندكم يكون أو يكون، انظر يا أحمد الحديث في سنن أبي داود وابن ماجه. نعم. الظاهر يكون،
أو يكون بمرض موت أحدهما.
نعم. نعم نعم، أنت ومالك لأبيك والحديث. نعم نعم، هذا كلام المصنف. نعم نعم.
أو يكون بمرض موت أحدهما لحديث أنت ومالك لأبيك.
نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ متفق عليه.
نعم، وخصوصا الديون وحقوق العباد، يكتب الإنسان حقوق العباد ما له وما عليه حتى لا يحير أولياءه بعد الموت. بعض الناس لا يكتب ما عليه فيضر بنفسه في قبره ويزعج أولياءه بعد الموت. كل شيء تأخذه من الناس اكتبه ووثقه، كل شيء تأخذه وثقه واكتبه، علي أولادي، علي زوجتي كذا وكذا لفلان، ولي عند فلان كذا، اكتب. إذا مت يعرفون، يعرفون. نعم، وهذا يغنينا عن كل جنازة يقف شخص يقول الذي له حق عند الميت عندي أنا، وبعض الناس يقولها مجاملة. كيف عندك وأنت لا تدري قيمة الذي حق لديه؟ إذا كان عليه مليون وأنت ليس معك إلا 100 جنيه في جيبك، من أين تدفع المليون وأنت ليس عندك شيء؟ ربما قالها مجاملة. حينما يذهب إليه أهل الدين يقول أنا ما عندي شيء، من أين يأتيكم بالمال؟ تتحمل إذا كنت أهل، إذا كنت مليئا عندك مال وعرفت أن هذا الشخص عليه مثلا 100,000 وأنت تستطيع أن تسدد، جزاك الله خير سدد. أما لا تعرف قيمة الدين وتقول علي، كيف عليك وأنت ليس في جيبك شيء؟ نعم، يلزمه، تحول الدين مباشرة. إذا قال علي تحول الدين من الميت عليه. ليس لا نعلم النيات، ولو كان مجاملة يتحول عليه، يجب عليه أن يسدد، والميت برئت ذمته. هذا أمر خطير جدا، بعض الناس يتلاعب بهذا، هذا غلط. نعم، آمين. نعم، خلاص، إذا كان أكثر من 1,000 دينار ليس عليه. نعم، ولكن لو كان 1,000 دينار، تذكرني الآن بشخص كتب على الشبكة البردعي المشكوك في إسلامه، لن نرضى به ولي أمر ولو كان من قبل الحاكم. طب إذا خلاه ولي أمر ماذا ستفعل؟ مشكوك، ما معنى مشكوك في إسلامه؟ كلام عجيب، لأنه ينكر الشرائع ومشكوك في إسلامه. كيف ينكر الشرع وهو مشكوك في إسلامه؟ من أنكر الشرع كفر، إذا كان يعلم أن هذا من الشر، وهذا من نواقض الإسلام 10. من أنكر شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعا، كما قال الإمام المجدد الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله. سبحان الله، بعض الناس يتخبط بمجرد أن يفارق السنة وأهلها تجده متخبطا، تارة يقول بقول المعتزلة، تارة يقول بقول الخوارج، تارة يقول بقول المرجئة، وهكذا. إذا خرجت من خارج السنة لا بد أن تتخبط مباشرة، لا بد. نعم، نعم، لكنه لا يعذ، لا يعذ، ليس معنى ذلك أنه يعذ كما قال شرع الحديث، لا يعذب في قبره على هذا. وكذلك مما ينبع عليه أن الدين، كنا نتكلم في والد الأخ أحمد عشري بهذا أمس البارحة، يعني لو كان الدين على هيئة أقساط، هل يلزم على أولياء الميت أن يسدوه دفعة واحدة حتى تبرأ ذمة الميت؟ أم لم سدوا، لو سدوه أقساطا في موعدها تبرأ ذمته بهذا؟ هل يلزم أن يسدوه دفعة واحدة؟ لا، لا يلزم، كما أفتت اللجنة الدائمة، لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، إنما على حسب ما اتفق مع أصحاب الدين، ولا يؤخذ في قبره بهذا الميت. نعم، طيب نكمل هذا الباب إن شاء الله. ومن أفضل أشياء بر الولد بابنه أن يهتم بهذه الأمور، الديون التي على أبيه، إذا مات أبوه يهتم بهذا الأمر جدا، أمر الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة في حديث أبي قتادة الأنصاري عند البخاري في صحيحه لكي يصلي عليها، فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم، فرجع إلى أن قال أبو قتادة علي، فتقدم وصلى، ويدل على أنها تسقط عنه. نعم.
وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أهل السنن، وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة.
نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي.
ينصر يحصل منه ولا فيه؟ طيب عندكم جميعا منه، وفي نسخة فيه. طيب نعم.
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه، والخير مطلوب في جميع الأحوال.
نعم، إذا كان عنده يعني 5,000 أو 6,000 وقال سأوصي بالثلث، لا، ويترك أولاده فقراء، لا، أفضل أن يدعهم أغنياء لا يسألون الناس شيئا، وخير دينار ينفقه الرجل على أهله أفضل من التصدق به. نعم. طيب نعم. طبعا سددوها قبل تقسيم الميراث، لابد أن خصوصا إذا كانت مال الدولة مال عام، لابد أن يسددوها، فواتير كهرباء، فواتير مياه، فواتير تليفونات، يجب أن يسددها أولياء الميت من تركته وإرثه، يجب قبل الوصية وقبل الإرث. نعم نعم. من هو المحشر؟ من المحشر؟ مطبعتي دار ايه؟ اسناده واهي كله ولا هذه الزيادة؟ إلا أن يشاء الورثة. انظر صحيح الجامع. لماذا ضعيفة؟ نعم. طيب أعطيه لحمزة لو سمحت، عشان الإخوة اللي بتابعوا معنا على الشبكة.
قال: رواه الدارقطني في سننه، ومن طريقه البيهقي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، وعطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس، كما قال البيهقي: قال الحافظ في التقريب عنه: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس. وأخرجه البيهقي من طريق إسماعيل ابن مسلم ابن الحسن ابن عمر ابن خارجة مرفوعا بنحوه، وقال: ضعيف، وروي من وجه آخر. وقد حكم الألباني في إرواء الغليل على الحديث بالنكارة، لأنه روي عن ابن عباس وعمر.
انظر الإرواء، هذه اللفظة في الإرواء رقم كم في الإرواء؟
مجلد السادس على صفحة 96.
ستة على كم؟
96.
ستة على 96 في إرواء الغليل، كتب الألباني عندك في المكتبة الثانية. نعم.
لأنه روي عن ابن عباس وعمر بن خارجة، وجاء من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة، وليس فيه هذه الزيادة. وقد روى هذه اللفظة الدارقطني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه. قال ابن عبد الهادي في التنقيح: ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وفي رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم. وقال الحاكم في التلخيص: وإسناده واهن. قال
هكذا انتهى. زيادة اقرأ. نعم. من المحقق؟ الشليح.
قال رواه الدارقطني قال حدثنا أبو بكر حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن ربيعة حدثنا محمد.
هذا التقريب يا التقريب كتاب التقريب.
حدثنا محمد بن مسلم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه
أعد بإسناد.
رواه الدارقطني قال حدثنا أبو بكر حدثنا يوسف حدثنا عبد الله بن ربيعة حدثنا محمد بن مسلم عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث. قلت عبد الله بن ربيعة لم أميزه. وقال أبو الطيب محمد آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني في إسناده عبد الله بن ربيعة فهو إن كان ابن يزيد دمشقي فهو مجهول وإن كان غيره فلا أعرفه انتهى. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء المجلد السادس على 89 هذا إسناد حسن انتهى.
إلى أن يشاء الورثة بالزيادة لا. طيب في هذا هذه التحشية بعد إلى أن يشاء الورثة ولا قبلها الرقم اللي فوق بعدها طيب انظر الصفتين كلام عماد موجود بالزيادة ولا بدون الزيادة؟ ها بالزيادة نعم نعم اللي في الرواية نفسه اقرأ نعم نعم منقطع في نفس الصفحة 96 هذا الإرواء نفسه لا يوجد 6 على 96 و89 نعم أقرأ تابع معه هذا اللي عندي محمد الشريف نعم انظر اسماعيل بن مسلم المكي انظر في التقريب اسماعيل بن مسلم المكي نعم نعم هذا في 96 89 اكتب 89 صفحة 89 في نفس المرجع. نعم. ضعيف. نعم رحم الله الشيخ الألباني. نعم نعم رحم الله الألباني. ويجب الذب عن عرضه رحمه الله رحمة الله عليه، إمام فحل عظيم. نعم 89 فيه كل قالوا عماد نفس الصفحة 6 على 89. نعم 6 على 89 في الحديث بالزيادة أو بدون الزيادة؟ وهذا لا يوجد. 89 بزيادة اثنين. آه. نعم. يعني هذه الزيادة متكلم فيها الآن، لكن تحتاج إطالة في البحث. يعني اكتب عندها متكلم في هذه الزيادة، وتكلم العلماء في هذه الزيادة أنها نرصع. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر. هذا سؤال حسن الله عليكم. أمين وياك. إذا توفي صاحب الوقف ويستأذن لنقل الوقف إذا تعطلت منافعه. نعم إذا تعطلت منافع الوقف سواء مات صاحب الوقف أو هو حي يستأذن في نقل وقفه، لأنه لا فائدة من نقله، لا فائدة من وجوده إذا لم ينقل. وفقنا الله وإياكم. نعم 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 يعدل بين أبنائه، إذا أعطى هذا شيئا يعطي هذا مثله. تمام. قيمة نفترض أنه لا يريد سيارة لكن يأخذ قيمة السيارة، قال أنا لا أريد سيارة أعطيني قيمتها، يأخذ قيمتها. هل إيه الفتاة لن يعطيها سيارة؟ كيف تقود السيارة يعني؟ يعني أعطاها له ولا للبيت؟ إن أعطاها له خاصة به لعبد الرحمن لابد أن تأخذ أخته مثله وأخوه الثاني مثله وهكذا. أما إن كانت للبيت وهذا ولد يقودها لا يلزم أن يعطي لكل أحد سيارة. لا هذه نفقة واجبة، كان هذا ولد قاصرا ليس له كسب، هذا أهم من طعامه وشرابه خصوصا مع وجود الفتن، يجب على ولده أن ينفق عليه. إذا كان قاصرا ليس له صنعة وليس عنده دخل ويخشى عليه الفتنة، فعلى ولده أن يزوجه حتى ينصلح حاله. نعم. نعم نعم يعطيه يعدل يقوم ويقابلها مالا يعطيها. إن كان هذا الشيء لا يصلح البنت ويصلح الولد يعطيها القيمة، لأن الرسول قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لم يفرق بين المتزوج وغير المتزوج، بين الغني والفقير. أما إن قال ولد الغني لا أريد يا أبي يعطيها فلان من إخواني أو قسمها على إخواني، خلاص، لكن كحق حقه. نعم نعم نعم. يهدى يهدى ولو ما أهديته ويتصدق به عن المساجد ونحوها، فإذا باعوه بعد ذلك لا شيء. ونرجع إلى مسألة عبد الرحمن، لا تهدى ولا تباع، تهدى وتباع الهدي. انتبه عفوا، ممكن مسألة من كثرة انتشارها بين الناس زي كذا. ركزت عبد الرحمن، أنت قرأته في الخيال ولا في الحقيقة؟ يتخيل الإنسان أنه قرأ أو أنه مثلا موجود في كتب الفقهاء من كثرة انتشاره بين الناس. الهدية لا تهدى ولا تباع، هذا الشيء يعني مسلم كأنه من المحكمات. نعم نعم. لا، احنا قلنا النفقة على الزواج تجب على الأب إن كان ولده خاصرا ويخشى عليه الفتنة. اطمئن، مسكن والمأكل وكل شيء كذلك. نعم نعم. لا فرق كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، لا فرق. الرسول قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يعدل يعدل بينه وفي العطف لا بد. نعم. لا هذا باطل، لا سلام على طعام هذا باطل. فكان يسلم على من في الصلاة، كان يومي بيده وقيل بإصبعه إذا سلم عليه أحد في الصلاة. ويجوز الكلام والسلام. من أطول أحاديث الشفاعة في الصحيح لما تناول مسلم ذراع الشاة ونهس منها نهسة، قال هذا الحديث وهو يأكل عليه الصلاة والسلام. يجوز الكلام والسلام على الطعام. لا يجوز أن يشكر الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، أن يشكر لي ولوالديك. لا أعلم الحديث.